السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثواني بس. أنا شاب مقتبل العمر. عندي صديق مقرب جدا يعني، بس كل ما قابله يعني ما أدري كيف أقوله يعني من حالي شوية، بس كل ما قابله تأتيني رغبة كذا إني أبغى أحضنه ولا أبوسه ولا شيء يعني، وينزل مني مدي كل ما قابلته، حتى بعض الأحيان أكلمه ينزل مني مدي كذا. وشكيت في نفسي كثير وما أعرف هل يعني أنا متشهون عليه ولا إيش هرجة ولا، وأنا أحبه كثير وفي وأنا رجل مداء كما حديث علي بن أبي طالب كنت رجل مداء يعني لا آخر حديث، خصوصا أنه هو شيخ أبيض اللون وما عنده لحية، وأمي شافت أمه وقالت أنه نسخة من أمه يعني نفس الشكل بالضبط، وقالت أمي أنه كأنه امرأة.
كم عمرك أنت يا أبو عبد الله؟
فما واجب استجابة.
أنت كم عمرك؟
أنا 17-18.
أي طيب، ما زلت أيوه. ما زلت تدرس يعني؟
ايوه.
ما تتزوج الان يعني؟
ما ادري، احاول.
طيب ان شاء الله ابشر، بعطيك نصائح ابو عبد الله.
أيوه.
مرحبا مرحبا. امت الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ، سؤال اول بدي أسأل يا شيخ، أحيانا البيض يكون فيها لما نكسر البيضة يكون في داخلها يا شيخ نقط دم، وأحيانا يعني تكون هنالك كتلة صغيرة تبدو وكأنها مضغة يا شيخ، فهل يجوز لنا أكل هذا البيض أم هو نجس يا شيخ؟ وإن كان نجسا هل يجب علي أن أغسل كل ما لمسته بعد لمس هذا البيض يا شيخ؟
طيب،
دم من الداخل يعني مش من الخارج.
معروف معروف معروف. أعطيني السؤال الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، اشتركت في دورة تعليمية لأتعلم اللغة الفرنسية يا شيخ، وفي هذه الدورة عند انتهاء الدورة يا شيخ عند انتهاء الدورة يقوم طلاب المشاركين فيها يا شيخ، مع العلم أن الدورة مدفوعة، يقوم الطلاب العاملين المشاركين فيها بعمل مشاريع، وأفضل مشروع يأخذ جائزة مالية يا شيخ، فأخشى يا شيخ أنه هذا يكون من الغنم والغنم، لأنه في بداية الدورة نحن قمنا بالدفع لكن دفعنا لأجل الدراسة يعني.
إن شاء الله.
شيخ، سؤال ثالث يا شيخ، لما دخلت عند قريبتي كانت هنالك طفلة صغيرة يا شيخ، وكنت يا شيخ أحس على الفراش، فقالت لقريبتي بأن الطفلة تبولت على الفراش وأنها قمت فقط بمسح الفراش ولم تقم بغسله، ثم لما رأت ردت حالي غيرت كلامها وقالت لي لقد قمت بسحب الماء، فهل أصدقها يا شيخ وهل الفراش نجس أم لا؟
وأنت عندك وسواس أكيد ها؟
أظن ذلك يا شيخ.
لا لا بلا بلا، عندك أنت سبق أنك اتصلتي وسألتي حول الأسئلة هذه. طيب، عندك سؤال آخر يا أمة الله؟
نعم يا شيخ. نعم يا شيخ، إذا البنت مثلا لبست سروال ضيق ولبست فوقه عباءة يا شيخ، والعباءة يعني طويلة وتصل إلى القدمين، لكن يا شيخ عند الركوع ترتفع العباءة يا شيخ ويظهر ذلك السروال، هل يجوز الصلاة بتلك الكيفية؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أبو خليفة.
أسعد مساك شيخ حزين.
مساك الله بالنور والسرور.
الله يحفظك ويطول بعمرك.
وياك جزاك الله خير.
يا طويل العمر بسألك لو تكرمت.
تفضل.
إذا صلى الإنسان قبل الفرض وبعد الفرض ما شاء الله يجوز الظهر والعصر والعشاء.
أي.
جزاك الله ألف خير.
مرحبا مسهلا.
الله.
حياك الله يا أبو خليفة. إسحاق. تفضل يا إسحاق من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
أهلا وسهلا. الحمد لله.
الحمد لله حفظك الله.
مرحبا.
يا شيخ عندي سؤالين في الحقيقة.
تفضل يا إسحاق.
بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ، ظهرت في الآونة الأخيرة معارض خاصة بالأخوات لعرض وبيع منتجاتهم.
إيه.
وهذه المعارض تقام في أماكن مغلقة ولا يسمح بدخول الرجال إليها، وإنما يوصل الزوج أو المحرم حريمة ثم يتركها ويعود لأخذها في وقت لاحق.
نعم.
مع العلم داخل هذه المعارض تلتزم الأخوات بالحجاب الشرعي، ولا يوجد اختلاط ولا موسيقى ولا غناء ولا تبرج ولا غير ذلك، وقد وضع نظام يمنع تصوير كذلك، غير أن بعض الزائرات قد يصورن أنفسهن. المعرض يقام ليوم واحد ويخصص لكل عارضة طاولة لعرض منتجاتها، وهو فرصة نافعة للأخوات التي يعملن في من منازلهن لجلب زبائن وتعريف الناس لمنتجاتهن. فما حكم المشاركة في مثل هذه المعارض، وهل يجوز لنا الدخول فيها والانتفاع بها لمشاريعنا التجارية؟
شهال يا إسحاق.
بالنسبة للسؤال الثاني.
نعم.
أنا إحنا عندنا يعني يا شيخ متجر لبيع ألبسة شرعية على النت، يعني على فيسبوك وعلى صفحات هكذا. ما حكم يا شيخ إقامة مسابقات شهرية على صفحتنا لزيادة التفاعل يعني فيها، حيث نطرح سؤال شرعي ثم نختار إجابة من إجابات صحيحة عشوائيا يعني عشوائيا، ونهديها يعني هدية من غير مقابل، فما حكم هذه المسابقة؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله يا إسحاق أبشر. مرحبا مرحبا لو سهلة. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك الشيخ الله يحفظك يا رب.
لو سهلة.
الله يكرمك يا رب. أقول لك يا شيخ بغيت أسألك الله يحفظك.
أها تفضل.
الشيخ أنا متزوجة الحمد لله، زواجي طال 40 سنة والحمد لله، وزوجي كان يشتغل وطلعوا على المعاش وقاعد في البيت الحين، بس عنده حقوق الحمد لله، بس يوم يعني مزهوق زوجي ما كان يصرف علي، يعني يعطيني مبلغ بسيط في إيدي، معني كانت تشتغل معه وكان يأخذ فلوسي ويعطيني مبلغ بسيط بإيدي حدود 200. فالله يحفظك يا الشيخ، طبعا طلعت أنا من الدوام تعس، يعني شكيت له أني أطلع طلع هذه يعني بكيفك، طلعت من الدوام قعدت معه في البيت وهو يشتغل ما زال يشتغل كان، وفجأة يعني ما كان شيء يعطيني صراحة مصروف ابدا، ماني قاعده في البيت محتاجه انه يعطيني فلوسي، كان ياخذها ما كان يعطيني منها حقوقي ابدا، ولما قلت له اعطيني من حقوق قال ما عندي، وبعد سيارتي وكل شيء والحمد لله. والمهم الشيخ بعدين عشت معه، يعني نقلنا الشارقه، كنا ساكنين في دول نقلنا على عدمان وخذنا شقه. طيب الشقه اللي قاعد فيها هو قال انا ما اقدر اتصرف عليك في البيت، وقاعد يديك في البيت ما اقدر، وكانوا اهلي ساكنين عدال يعني، وقال لي روحي اسكني عندك عشان أنا مريضة أركب الجهاز حق التنفس، وقال لي جيلي كهرباء كثير أنا ما أقدر أرفع الكهرباء، وكان يسكر علي الهتاف وخليني في الدار، يعني ما عندي يعني ما مكيف ما في، كان يقول ما عندي فلوس صريح، وأنا كنت جزاهم الله خير أهلي قاعد عندهم، جزاه الله خير أخي أو خير إنه خلاني أقعد عند أمي وأختي جزاهم الله خير، والحمد لله قاعد معهم عشان الماكينة وحق ال إني أقعد عليهم عشان التنفس، مكيف التنفس.
ما عندك أولاد؟
مش راضي. نعم.
ما عندك
عندي
أولاد
منهم؟ عندي أولاد، ولدين وبنت. عندي.
بارها.
زوجين الحمد لله.
زوجين.
نعم
زوجين. طيب.
نعم زوجين.
أيه.
بس أنا قاعد عند أهلي عشان الماكينة خرجتني البيت والكهرباء عشان ما يصرف. فقلت على الأقل أعطيني يعني معاشك شوية، أعطيني ما يعطيني المهمة ما يصرف علي أبداً.
أيه.
هل يسويني الشيخ أني أروح عند أهلي الحين قاعدة وياهم من الصبح؟ لما الليل في الليل اروح عند امي الظهر، يعني انام في الليل عند اهلي لين الصبح، لين اتريق عندهم وخلص الريق، والظهر اروح عندهم اروح عنده العصر اقعد لين الساعه 11 10 واروح البيت على الحال ده عشان الماكينه في الليل تستعملها بتاكل. هل هذا يعني يجوز اني اعيش معه بالطريقه دي، اني اروح ازوره العصر وجلس عنده لين الساعة 10 واروح البيت.
هذا برغبة برغبة منه.
نعم
هو اللي
منه. نعم
ايوه
ايوه هو موافق يبغى كذا.
وانت تسألين عن قضية هل يعني فعلك هذا يتأثمين عليه ولا لا، هذا قصدك؟
يعني كيف شيء؟
يعني أنت الآن تقصدين بأنك أنت عندك فترة العصر تقضينها معه وترجعين لأهلك، هذا الكلام على أساس
أهلي؟ نعم تقول نعم تقول نعم
إيه مدام
هذا هذه الطريقة بيني وبينه.
إيه إيه نعم. والمكينة لك ولا يعني له؟ المكينة اللي تأخذ
حقي هذه أنا مريضة عندي
إيه. أيوة أيوة نعم. على أساس يكون مصروف الكهرباء من عند أهلك يعني مش من عنده هو.
عند أهلي ما يبش. نعم
هو حالته نعم. المادية نعم. صعبة يعني جدا.
هو عنده يعني من الفلوس حقوقه اشترى شقه صرف مني ويصرف يطلع برا يعني يحصل له فرموشن يحصل له شغل مندوب وهذا الشكل بس نعم. ما اعرف اذا كان يشتغل ما يشتغل الله اعلم بس ما يعطيني.
كم عمره؟
عنده شقه مؤجره.
كم عمره
الحين؟ داخل بالسبعينات. دخل سبعينات.
طيب يا ام محمد ابشري تسمعين الجواب بحول
جزاك الله خير.
مرحبا 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 مرحب. طيب طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو عبد الله من أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه. طبعا يقول هو شاب في مقتبل العمر عمره 17 سنة. يقول لي صديق، وهذا الصديق يقول يعني أنا أحبه وكذا، لكن يحصل أحيانا عند اللقاء بأني كأني أشعر بشهوة تجاهه حتى يصدر مني مذي، وهو يقول بأنه مذاء وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول ما حكم التعامل مع هذا الشاب؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يبعد عنك السوء. أخوي الفاضل، أنت تمر في حالة من أخطر الحالات إن لم تتدارك نفسك، ذلك أن الشيطان يعني شم قلبك ووجد عندك ميول غير طبيعي وإعجاب غير طبيعي مع هذا الصديق، ولذلك الآن يغذي في نفسك هذا التوجه القائم على ممكن النهاية فعل المحرم. واضح؟ لهذا يجب عليك أن تنتفض على نفسك وأن تنتبه لعمرك وأن تحذر من خطوات الشيطان، فإن الشيطان له خطوات يبدأها بالنظرة أو يبدأها بالفكرة أولا ثم النظرة ثم بعد ذلك المصيبة. واضح يا أبو عبد الله؟ ولهذا بارك الله فيك تنتبه حتى لو تطلب الأمر منك أن تلغي العلاقة مع صديقك هذا وتقول أنت في طريق وأنا في طريق لأني أخاف الله رب العالمين. واضح؟ فالحالة اللي تمر فيها حالة الإعجاب المحرم وحالة أيضا ممكن تلبس شيطاني معك في مثل هذه القضية يدفعك دفعا إلى أن تحذر الحذر الشديد وأن تبتعد عن هذا الطريق وأن تغلق كل ما يدعوك إلى التواصل مع هذا الشاب وتعتذر منه، تقول أنا لن أتواصل معك. واضح؟ لماذا؟ لأن الوضع خطير، ويظهر والله أعلم بأن هذا الولد كما ذكرت من المردان، والعلماء ينصون على يعني مفارقة المردان ومجانبتهم وعدم الخلوة بهم وشيء من هذا القبيل. وأنا أنصحك يا أخي أبو عبد الله بارك الله فيك بالزواج، حتى لو كان عمرك 17 سنة 18 سنة، وواضح بأن والدتك كما ذكرت أنت في سؤالك يعني عندها شعور بهذا، لهذا بارك الله فيك أطلب من الوالدة أنها تزوجك، وليس عيب يعني أنت 17 و18 و19، بالعكس هذا سن طيب للزواج، تكمل نصف دينك وتحافظ على إيمانك وتسد أبواب الشيطان التي فتحت عليك وتتق الله عز وجل ربك بالمجموع. واضح بارك الله فيك. وأنا أنصحك يا أبو عبد الله اليوم قبل بكرة تذهب وتشتري كتاب يعالج موضوعك، اسمه الداء والدواء، اسمه الداء والدواء، وله اسم ثاني الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لشمس الدين أبي محمد ابن قيم الجوزي. هذا كتاب من أفضل الكتب الذي يعالج هذه القضية تحديدا، قضية العشق وقضية المردان وقضية كذا وكذا، وموجود بسعر زهيد ولله الحمد، لكن بإذن الله هذا الكتاب قد يكون سفينة نجاة لك من هذه الفتنة التي أنت تتعرض لها. واضح؟ الداء والدواء اسمه، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هو أصل السؤال عرض على ابن القيم رحمة الله عليه وأجاب بكتاب وضع تفاصيل مهمة جدا وخطوات وعلاج تستفيد منه بإذن الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يعصمك من سوء الفتن وأن يبعد عنك الشر، واحرص على الزواج المبكر. يعني إذا كان الزواج هذه السنة ما حصل، خطط للسنة القادمة أو التي بعد، ولا تقول والله أنا ما توظفت بعد، بيجيك الرزق بإذن الله. ما تدري لعل إذا صدقت مع الله وصدقت نيتك وتريد إعفاف نفسك، صدقني بأن الوظيفة هي اللي تأتيك وهي اللي تركض وراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن وعد الله، ووعد الله صدق، أن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الشاب الذي يتزوج يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول أحيانا لما نفتح البيض نجد نقاط دم تقريبا داخل البيض أو كتلة يعني من الدماء داخل البيض، تسأل تقول هل هذه نجسة وإذا أنا لمستها أو شيء من هذا القبيل؟ يا أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لما يكون أحيانا مع صفار وبياض البيض من النقط الحمراء هذا ليس بشيء ولا يفسد البيضة، وإنما أنت تلقين هذه القطعة الحمراء وهي تابعة في واقع الأمر، تابعة وهو شيء يسير لا ينجس البيضة، ولا أيضا من لمسه يكون تنجس، فاحذري من الوساوس بارك الله فيك. وهذه يعني قليل ما يوجد أحيانا يعني مثل هذه الكتل الصغيرة الدموية أو النقطة من الدم مثلا، هي أصلا بقايا تخلق أو عفوا بداية تخلق للفرخ الذي في هذه البيضة، فلذلك تزيحينه. وقد يكون هذا أصلا يعني من نفس البيضة، وعندنا قاعدة بأن التابع تابع، ما يضرك شيء بارك الله فيك. وفي قاعدة مهمة تحفظينها، أن لمس المسلم للنجاسة لا تنجسه ولا تنقض وضوءه ولا تبطل غسله، واضح؟ فلو أنت يعني كنت متوضئة فوقعت يدك، أجلكم الله كرمكم الله، سامحوني أحيانا أنا أضرب أمثلة لبعض من يبتلى بالوسوسة حتى يفهم، لو أنت كنت متوضئة أو مغتسلة مثلا، اغتسلت ثم وقعت يدك على بول مثل ما ذكرت بالسؤال الذي بعد قليل سأذكره حقيقي مش وسواس، هل بطل وضوءك، انتقض وضوءك؟ الجواب لا. غسلك؟ الجواب لا. طيب ماذا تصنعين؟ تغسلين بالحنفية حتى يزول، تحت الحنفية تغسلين وخلاص، يكون قد أزلت النجاس، ما تنجس بدنك ولا بطل وضوءك ولا بطل غسلك، واضح؟ بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول بأن اشتركت في دورة تعليمية في تعلم اللغة الفرنسية، تقول الدورة تطلب منا عمل مشروع في يعني في خصوص اللغة، وسيعطى الطالب أو الطالبة جوائز. تقول هل هذا يدخل في مسألة الغرم والغلم، كوننا نحن دفعنا يعني مبالغ لدخول الدورة؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، هذا لا يدخل في مسألة الميسر ولا القمار ولا مسألة الغرم ولا مسألة الغلم، ما له علاقة. أنت دفعت مبلغ للتعلم، المبلغ هذا في مقابل دورة تعليمية للغة الإنجليزية، واضح؟ وبالنسبة لهذا المعهد أو هذا المركز أو هذه الجهة وضعت جوائز، هذا تفضل منها، ما له علاقة في قضية الغرم والغنم. فأنت تقدمين مشروع وبعدين يعطى جوائز لمن يفوز أو يعطى للجميع جوائز، هذا ليس له علاقة بالميسر، لأن المبلغ الذي دفعتي أنت ما دخلت في مسألة غرم وغنم، أنت دفعت مبلغ، هذا المبلغ استهلك في مقابل منفعة. ما هي المنفعة؟ التعلم، تعلم اللغة الفرنسية كما ذكرت أنت في سؤالك. أمت الله من الجزائر تقول دخلت عند قريبة لي ووطأت على الفراش، فأخبرتني بأن طفلة صغيرة كانت قد تبولت على هذا الفراش. تقول لما رأت ردة الفعل بالنسبة لي قالت لا أنا نظفت وكذا وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك، أرأيت كيف أن الناس انتبهوا لك أن عندك وسواس بسبب الحالة التي أنت كنت فيها لما قالت لك بأن هذا الفراش بال عليه طفل، ها؟ فدخلت في حالة غريبة هي انتبهت لك فقالت لك لا أنا غسلته بالماء أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. بالنسبة للطفل الصغير يعني خاصة إذا كان ذكر وهو لم يطعم الطعام نجاسته مخفف. النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح من بول الغلام يعني الذكر ويغسل من بول الجارية البنت يعني. وبالنسبة للنجاسة ما دام أن المرأة قالت لك بأني غسلت النجاسة خلاص تصدقينها تصدقينها. فقالت لك نعم هنا حصل أن تبولت الطفلة ثم غسلت الفراش، ما تجلسين تحلفينها بالله ولا تطلبين منها أدلة وتطلبين منها براهين، ها تصدقين هذا الكلام وتمضي، ها ولا تلتفتين لمثل هذه الوساوس. بارك الله فيك، أنت أصلا ما شعرتي بشيء، لا شعرتي برطوبة ولا شعرتي بكذا، مجرد أن أخبرتك بأن حصل كذا دخلت في هذه الحالة. واضح؟ بارك الله فيك. أما الله من الجزائر تقول إذا البنت لبست سروال ضيق ولبست العباءة فوقه ثم صلت وعند الركوع ترتفع العباءة شيئا قليلا ويظهر السروال، ما حكم صلاتها؟ أما الله بارك الله فيك، يعني صورة المسألة التي فهمتها أن البنت تلبس سروال ضيق ولكن تلبس عباءة فوقه لأنها تريد الصلاة، وهي في الصلاة يظهر شيء من السروال الضيق هذا وهي في الصلاة، ما عليها شيء، صلاتها صحيحة ولله الحمد. لكن ينبغي لها إذا لبست العباءة أن تحكم أن, أن, أن إذا لبست العباءة أن تحكم شدها وأن تتأكد منها أفضل حتى لا يظهر شيء من بدنها. واضح؟ ما تجعلها مفتوحة مثلا، إنما تحكم شدها ولبسها وتغطيتها لجميع بدنها. أبو خليفة من عجمان يسأل عن الصلاة قبل الفرض وبعد الفرض، يقول لصلاة الظهر والعصر والعشاء. أبو خليفة من عجمان بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا ما يسمى بالسنن الراتبة. السنن الراتبة هذه مرتبة على أربع صلوات، أربع صلوات ورتبت عليها سنن، سميت راتبة لأنها مرتبة على هذه الصلوات. وعندنا صلاتين فيهما سنن قبلية وثلاث صلوات فيها سنن بعدية. الفجر الله يبارك فيك في سنة قبلية قبل الفجر ركعتين، وهذه أفضل السنن الرواتب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، وما تركهما حتى ولو مرة فاتته صلاة الفجر فقضاها من النهار، قضى هذه السنة. واضح؟ ولذلك هذه السنة خير من الدنيا وما فيها اللي تصليها بعد الأذان. واضح؟ هذه صلاة الفجر قبلها سنة قبلية ركعتين. صلاة الظهر يا أبو خليفة، صلاة الظهر أربع ركعات قبلية تسلم من كل ركعتين بعد أذان الظهر، صلي من كل ركعتين تسلم ركعتين ركعتين. واضح؟ ولما تصلي الفرض بعد الفرض ركعتين، ركعتان بعد الفرض تصليهما. بارك الله فيك. ولو زدت طيب، يعني زدت ركعتين أربع وست يعني طيب. صلاة العصر ما قبلها سنة راتبة قبلية ولا بعدها سنة راتبة بعدية، بل في نهي عن الصلاة بعد العصر، نهي عن الصلاة، أن الإنسان ما يصلي بعد العصر النفل المطلق. أما القضاء نعم، سواء قضاء الفرائض أو قضاء النوافل السنن المؤكدة نعم. عندك بعد المغرب ركعتين أيضا من السنن الرواتب، وبعد العشاء ركعتين من السنن الرواتب، 12 ركعة. واضح؟ طيب، في صلوات يا أبو خليفة بارك الله فيك، يعني فيه صلوات يجوز أنك تصلي بين الوقتين، يعني مثلا عندك بين الظهر والعصر. الآن قبل قليل قلت لك لو زدت أربع زين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. فتصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر بما يسمح الوقت يعني، وعندك المجال أنك تتسنن. واضح؟ هذا إلى صلاة العصر، هذا وقت جواز. بعد في قبل العصر سنة مستحبة وليست راتبة مؤكدة، سنة مؤكدة وهي أربع ركعات أيضا تسلم من كل ركعتين، وذلك لما روى أصحاب السنن بإسناد لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني ركعتين ركعتين، لكنها ليست من السنن الرواتب اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. واضح؟ عندك يا أبو خليفة بين المغرب والعشاء هذه تصلي ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وغيره أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء، يتنفل ما شاء، يتنفل ما شاء. والحديث الوارد في تحديد الركعات لا يصح، قالوا 6 ركعات لا يصح، وقول بأن صلاة الأوابين غير صحيح، صلاة الأوابين صلاة الضحى. ولكن هذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن مشغولا في هذا الوقت صلى عليه الصلاة والسلام. وعندك بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله للصلوات. تقبل الله منك أبو خليفة وبارك الله فيك. إسحاق من الجزائر يقول هناك عندنا في بلدنا معارض لعرض المنتجات، يقول وهي أماكن مغلقة، والرجل يوصل امرأته أو أخته أو يعني من تحرم عليه يوصلها إلى هذا المعرض، وهي تلتزم بالحجاب، وداخل أيضا يمنعون دخول الرجال، لكن في بعض الزبائن يصور نفسه مثلا. يسأل يقول ما حكم المشاركة في مثل هذه المعارض؟ أخوي إسحاق من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المعارض الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، ومثل هذا هذا التنظيم حقيقة جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، حينما خصصوا يعني معارض خاصة بالنساء ويعرضن منتجاتهن لترويجها ولبيان يعني عنوان محلاتهم مثلا الأصلية، عمل صالح وطيب. وجود خطأ أو خطأين، مخالفة أو مخالفتين، ما تعني تحريم هذا الشيء، فهذا عمل صالح وعمل طيب. وكون الزبون اللي تدخل تصور نفسها شأنها كيفها، لكن بالنسبة لأصل العمل طيب، بالعكس يعني المفترض يشجع على مثل هذه الأعمال. وممكن أن هذه التجربة تعمم أيضا في بلاد أخرى على هذه الخصوصية اللي يحتاجها كثير من النساء، يحتاجون مثل هذه الخصوصية. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد. أم محمد من اليمن. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء يا شيخ، أنا حرمة متزوجة، عندي 6 أبناء، سوي لي حل يعني بين كل واحد، والحل ما يناسبني، يعني هذه الحلول الطبية سوي لي ألام في ظهري وفي جسمي، وأحسب أن جسمي كده هو ضعيف كده، جوز لي أسوي عملية قلب يعني المحملة
إن شاء الله.
كان سؤال يا شيخ.
أي فهمت، عندك سؤال ثاني؟
لا هذا سؤال.
مرحبا.
يعني ظروفنا صعبة، يعني زوجي ما يشتغل وأنا خياطة ساعد أو معه بصاريف أولادي،
لكن شو اسمه الحبوب والأشياء هذه وموانع الحمل ما ينفع معك؟
ما تناسبني، قلت جسمي ضعيف أنا ونحفت جسمي، يعني مرضتني سوت لي أمراض.
طيب إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب. واضح واضح، أبشري أبشري. أم محمد من السعودية.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام تبركاته.
شيخ، أنا أمس اتصلت لما قلت لي سمعت الحلقة بالنسبة للرد على الرجال في العمارة، يعني الأخت فاطمة شابة بس أنا يعني فوق 50 وهي صغيرة، يعني حكمها زي حكمي أنا؟
أنا ذكرت هذا، قلت الكبيرة يعني تسلم وترد السلام، ما أدري سمعت
يعني
الجواب.
فوق 50 أيوة، يعني مو من تعتبر من القواعد عادي.
والله إحنا نقول فوق 50 شابة إن شاء الله.
ايوه، بس هو يعني الرد في احترام، من العمارة من زمان، الحارس شرع البقالة، يعني الناس هذول باحترام يعني.
ابشر يا ام محمد،
بس انه السن يعني مختلف، عشان كذا قال جزاك الله.
مرحبا مرحبا. أمة الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انا بنتي انا ابغى اعطيها فلوس، وسألت السؤال قبل بس إنها هي قالت إذا قلت لك تم أرسليني، مع أنها حلفت، يعني إذا قالت لي تم يعني يعفيها من الكفارة.
إيه، أنت سألتي أمس أظن. ها
لا لا، أول بس هي يعني هي قالت إذا قلت تم، بس كلمة تم هذه تعفيها من الكفارة.
وش معنى تم عندكم؟
يا يعني خلاص ارسلي لي فلوس. طيب. إذا قلت لك
طيب هي قالت لك
يعني ما تكفر،
حلفت عليك انك ما ترسلين الا اذا طلبت، فاذا قالت لك تم،
اذا قالت تم ايوه
خلاص ترسلي لها ما عليه شيء
بدون كفار.
اي ما عليه شيء ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضل يا جميله. جميله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. أنا يا شيخ عندي ولدي.
جميلة عندي ولدي. جميلة يا جميلة.
نعم.
اخفض التلفزيون على الآخر واسمعيني من الهاتف. نعم. رضي الله عنك
إن شاء الله،
حتى ما ينقطع الخط الآن.
لا إن شاء الله. قلت لك عندي ولدي كان متجوز 6 سنين.
إيه.
وجوزته خناتة.
إيه.
ويعني وإحنا لنا مدة ما ندري شلها، ما ناش بها علم، ما ناش بها علم.
ايه.
وهيك وتعصب وكل شيء، وطلقها 3 طلقات وعقب معها زوج صغار. يعني تألمت يعني هي لها مدة عامين وهي خايلات وإحنا ما ندري عليها. وضربها وطال ضربها وطلقها يعني، وهو تو يعني تعبان ما عاش لقيه كيف يعني نعامله معاه.
طيب
عنده أخيه.
ايوه
عنده أخوه متوفي.
ايه.
عنده جوزة عنده متجوز. عقب الزناويت قلنا لا بتجوزوك وبتربي أخيك وأولادك معهم. يعني أزر عنده هو يربيهم وأولاده وبناته مع بعض ولا لا. ولا نبي يا شيخ يعني حق انتقمنا منها جوزة، يعني احنا عندنا ولا ما عندناش انتقمنا منها هلبا، انتقمنا منها لانها عمين وهي خيناتها وما يدريش عليها. يعني احنا عندنا اثم انتقمنا منها هلبا، ابنائي ولا كل انتقمنا منها.
كيف انتقمتوا منها؟ كيف انتقمتوا؟
يعني جينا الطبها كلها، يعني حاجه ما مرضنا منها.
لا كيف انت
تعبنا.
انت قلت انتقمتي منها. انتقمتي؟
انتقمنا منها. ايه.
كيف انتقمتي منها؟ ضربتوها؟
تعبتنا. ايه ضربها وضربت تعبها ضربها.
طيب خلينا من زوجة ضربها. الاولى انت الان تسالين قطع. طيب هي تسالت عن زواج ابنها بزوجة اخيه المتوفى. طيب زين، تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي.
شيخ عزيز، بالنسبة لسفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة أمن الطريق إلى مكة ومدينة فقط لا غير، شو الجواب في هالموضوع؟ لأنه وايد صعب نقاش، كل حد قال رأي.
شاف
إن قبل كان غير والحين غير والوسائل تغيرت ولا آخره. وصراحة شيخ نبغى الجواب الكافي الشافي مثل ما يقول.
والله الظالم عبد الرحمن، هذا أكثر سؤال يرد على البرنامج. يمكن لو سوينا إحصائية.
والله يا شيخ عزيز.
إحصائية بياخذ هذا السؤال رقم واحد.
أنا مو بعشان شيء، أنا أبغى الأفضل والأفضل.
طيب أبشري. نكرر الجواب دائما، نكرر الجواب فيه. طيب أبشري يا عبد الرحمن.
بس لمكة ومدينة فقط وليس.
إن شاء الله يا عبد الرحمن. أبشري بفصل.
بس عفوا شيخ، المرأة كبيرة يعني فوق 55 سنة.
إيه.
زين يعني مش صغار، يعني مو صغار بيروحون مكة ومدينة، كبار.
نعم إن شاء الله.
فوق 55 قريب 60
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بس يا شيخ لو تعطيني شوي نبذة عن فضل زيارة المدينة المنورة.
إن شاء الله يا عبد الرحمن. مرحبا أختي. فضل
النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال النبي عجل هذا. السؤال شيخ، نحن أحيانا أوقات تكون في المسجد قاعد تقرأ القرآن فتنتبه إنه باجي مثلا على الإقامة دقيقتين أو دقيقة ونص، فإذا أنا في حالة أني أنا قلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبديت في الدعاء، هل أنا أكون من الناس اللي عجل هذا؟
إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني شيخ، بعض المساجد عندنا يوم تجي توضع حق الصلاة الحنفيات شيخ شوي تكون نازلة كمستوى، فيوم تجي تغسل مثلا الذراع كامل أنا أبدأ فيه من فوق لأنه ما أقدر مثلا أرفع بكفي الماء وينزل لين الكوع. بطريقة عكسية، يعني كان الماء ينساب من فوق من الأعلى للأسفل، فهل في مخالفة في 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 الوضوء بالطريقة هذه؟
طيب يا محمد
جزاك الله خير. السؤال الثالث شيخ،
أيوة،
في صلاة الجمعة نحن يوم يطلع الإمام على المنبر فيكون قدامك مثلا المصحف أو تليفونك تعدله وتحطه قدامه أو كلينكس أو النظارة، فهل يدخل في دائرة اللي ما مس الحصى فقد لغى في الحالة هذه شيخ؟ ولا نجاز إن الواحد يعدل هيئته والأذان يأذن؟
أي والأذان يعني الخطيب ما خطب بعد؟
لا بعدها ما خطب، قال صلى الله عليه وسلم وقعد أساس الإذان يخلص الأذان.
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله خير شيخ، بارك الله.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ إسحاق من الجزائر يقول عندي متجر على النت يعني أبيع فيه أشياء مثلا، لكن يقول نضع مسابقات القصد ترويج البضائع وشيء من هذا القبيل، يقول هدية، مجرد هدية في شيء. إسحاق بارك الله فيك، ليس في هذا الشيء، يعني من كان عنده متجر حقيقي أو متجر افتراضي عبر النت ثم وضع قال أنا سأضع هدايا للمتعاملين للزبائن، ما فيها شيء، هذا من باب الهدية وتبرع منه للناس، ما فيها شيء بارك الله فيك. الناس هم الذين ينتبهون، إذا كان يشتري البضائع بقصد الحصول على الهدية التي قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها نقول لا. واضح؟ يعني يا إسحاق في بعض المحلات يقولون يضعون قسائم، هذه القسيمة تعطى لمن يشتري بمبلغ معين، فالذي يشتري الشراء طبيعي كالعادة يجوز أن يأخذ هذه القسيمة ويدخلها في المسابقة، أما الذي يأتي خصيصا للحصول على القسيمة فيشتري شيء ما يريد أصلا وإنما قصد القسيمة نقول هذا يدخل في الغرم والغنم ويكون من الميسر. واضح؟ بالنسبة لك أنت ذكرت بأن هذه هدية منك لكل من يتعامل معك، وحتى لو لم يتعامل يعني ليس كل المتعاملين تعطي هدايا ولا تشترط يعني أنك تشتري يشتري منك أو شيء، ما في بأس، بارك الله فيك. أم محمد من عجمان تقول يعني هي متزوجة من 40 سنة وتعاني مشاكل مع زوجها من حيث الإنفاق عليها، تقول بأن زوجها الآن أحيل إلى المعاش ويعطيها مبلغ بسيط جدا، تقول يعني الآن أصبح يطالبني بأني أذهب إلى بيت أهلي لأنها تعاني مشاكل في الجهاز التنفسي، ويقول هذه المكينة تصرف كهرباء في البيت، تقول مضطرة أني أذهب إلى البيت وآتيه تقريبا في النهار ما بين العصر والمغرب أو العشاء بعدين أرجع إليها، تقول هل علي في هذا يعني شيء؟ والرجل كبير في السن عمره تقريبا قريب 70، تقول ما أدري هو يشتغل أم لا. أم محمد من عجمان بارك الله فيك، أولا طبعا يجب على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله فيك على ضوء ما ذكرت أنت، وينفق عليك النفقة الواجبة التي تتناسب مع دخله، لأن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فيقوم زوجك بالإنفاق عليك على قدر الطاقة والاستطاعة. الأمر الثاني، إذا كنت أنت قد ساعدته سابقا لما كنت موظفة بنية الرجوع فلك الحق الكامل في أن ترجعي فيما أعطيته إياه، إذا كنت نويت لما ساعدتي في بناء بيت في كذا في كذا شراء سيارة، أما إذا كنت ما استحضرت هذا ولا نويت أصلا وتقولين هذا زوجي بساعده ونتعاون على الخير، فلك الأجر والثواب ولا يحق لك المطالبة. واضح؟ المسألة الثالثة بالنسبة لطلب الزوج ورغبة الزوج أنك تذهبين إلى أهلك في فترة معينة وتعودين وهو راضي ورغبة منه ورغبة منك أيضا ورضا، ما فيها شيء، الحمد لله أمور طبيعية، هذه ما فيها شيء، ما دام هو رغب أنك تكونين عند أهلك وأنت أيضا يعني تحمدين هذا القرار وهذا الرأي وترين بأنه يناسب صحتك وكذا، وأهلك ما عندهم مشكلة يعني في خدمتك وفي احتضانك واحتوائك وفي القيام عليك، طيب جزاك الله خير. طبعا أنا تعمدت أسألك عن عيالك، قلتي لي أن عندك عيال متزوجين، عيالك لابد أن يلتفتون إليك إذا كان أبوهم يمر بحالة حالة ضعف مادي وقلة ذات اليد، عيالك لازم يلتفتون لك إذا كانوا فعلا مقتدرين، وأن يفرضوا لك مرتبا شهريا يصرفونه عليك، هذا حق لك عليهم، حق لك عليهم، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: أنا متزوجة وعندي 6 من الأولاد وعندي مشاكل صحية ضعيفة بدنيا، حاولت أني أنظم عملية الحمل ما استطعت، يعني تقول عندها عملية في، يعني عندها رغبة في قلب الرحم، تقول حتى أتوقف لأن جميع الاستعمالات الطبية لمسألة الحمل غير واردة، تقول ما تصلح معي، هل يجوز ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله لك في الذرية، صلى الله تعالى أن يلهمك الرشد وأن يهديك للتي هي أقوم وأحسن في هذا وفي غيره. أختي الفاضلة، يعني هذا القرار قرار صعب، قرار صعب، يعني أنت إذا قلبت الرحم خلاص، يعني لو جاءتك رغبة في قضية الأولاد أو زوجك جاءه الرغبة في قضية الأولاد، هنا ستدخلين في مشكلة، قلبت الرحم خلاص ما يمكن أن تحملي بعد ذلك. لهذا أختي الفاضلة، يعني هذا التفكير اجعليه الإجراء الأخير والنهائي اللي فعلا تنسد أمامك كل الطرق والأبواب أنك تعالجين مسألة ترتيب وتنظيم الحمل. أنت يا أختي الفاضلة إذا قال لك الأطباء يا أم محمد إذا حملت مرة ثانية أنت تعرضين نفسك للخطر، عندك إشكالات صحية، عندك يعني مسائل تتعلق بالرحم بأشياء وخطر عليك الحمل، نعم ما في بأس، لو قلبت ما في بأس، عندك الحمد لله 6 من الأولاد، أسأل الله تعالى أن يصلحهم وأن يقر عينك وعين والدهم بهم. إذا قلت لا أنا ما عندي شيء مثل خطر، ما عندي شيء مثل خطر، لكن أنا صحيا ما أستطيع، لابد أن تسلكي المسالك الطبيعية اللي يصرفها الأطباء، ومعروفة عند النساء ما نحتاج أننا نسميها من الأدوية وغيرها، بعض الأدوات تمنعين فيها الحمل. والله تقول لا ما، يعني هذه الأدوات كل ما نفعت، يكون هناك ما يسمى بالعزل أخت الفاضلة من قبل الزوج، وهذا كما في حديث جابر كنا يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني وما نهو عن ذلك، ما نهو عن ذلك، هذه أحد الوسائل والأسباب اللي ممكن أنك أنت تلجئين إليه. والله تقولين سدت الأبواب ولا مجال، لعل هذا يكون هو الحل والخيار النهائي، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: أنا عمري فوق 50 سنة وفي البناية عندنا رجال أجانب، يعني من قديم نسلم عليهم ويسلمون علينا، وتقول أنا استمعت إلى الجواب أمس، جواب على سؤال الأخت فاطمة من رأس الخيمة في قضية التفصيل، تقول لكن أنا كبيرة في السن وفاطمة صغيرة في السن، هل يختلف؟ أختي محمد الجواب نعم يختلف، وأنا ذكرت هذا، فقلت المرأة التي الكبيرة في السن التي لا تشتهى أو القواعد من النساء مثلا، لو مرت برجال تعرفهم، يعني جرت العادة أنهم ناس مأمونين ومحترمين ولا صدر منهم شيء يعني ريبة مثلا، ما في بأس لو ألقت السلام وترد السلام لو ألقوا عليه، لأنه خلاص جرت العادة بأن هذا شيء مأمون، أما الشابة فلا، أما الشابة فلا، بارك الله فيك. أمت الله من السعودية طبعا تقول بأن ابنتها سألت، هي قبل فترة، بأن ابنتها تقول حلفت عليها بأن ما تعطيها، ما ترسل لها مبلغ مالي، تقول هي قالت إلا إذا طلبت منك، تقول طيب الآن لو طلبت هي أو قالت تم يعني ارسلي، عليها شيء ما عليش؟ قلت لك يا أم أخت الفاضل ما عليش، ما دام هي قالت استثنت، قالت والله العظيم ما ترسلي لي شيء إلا إذا طلبت، ثم اتصلت أنت عليها وقلتي لها أرسل لك، قالت لك تم يعني وافقت، ها ارسلي لهم ما عليش، لأن استثنت هي، بارك الله فيك. جميلة من ليبيا بارك الله فيها، طبعا جميلة ذكرت مشكلة يعني أسرية، وهي أن امرأة ابنها يعني تبين بأن كانت تخونه وهو متزوج من 6 سنوات ثم طلقها بالثلاث وشيء من هذا القبيل، تقول نحن تضررنا وتألمنا وشيء من هذا القبيل، تقول عندي ولد توفي ولديه زوجة وأولاد، هل يجوز لابني هذا الذي طلق امرأته أن يتزوج هذه المرأة ويربي أولادها؟ أختي جميلة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن المانع زال وهو وجودها تحت رجل، الرجل توفي، وبالنسبة لابنك وهذه الزوجة ما يوجد الآن
مانع من الزواج بينهم، وإذا هو احتسب الأجر وأخلص النية ونوى بأنه يعني يتزوج أرملة أخيه وأيضا يربي أولاد أخيه ويعتني بهم، هذا فيه أجر كبير وثواب عظيم، ولعل هذا يكون سبب من أسباب أن الله تعالى يبعد عنه الحزن ويزيح عنه الهم الذي جثم على صدره وقلبه من هذه المشكلة التي تعرض لها، ويحسن إلى هؤلاء الأيتام، ففي هذا أجر عظيم وثواب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهو ستر امرأة أخيه هذه الأرملة، وربى أولاد أخيه واحتضنهم وكفلهم، والله هذه نعمة عظيمة من النعم التي قد يكون ابنك الله عز وجل خبأ له مثل هذا الأمر، خبأ له مثل هذا الأمر، ويتاجر مع الله عز وجل بمثل هذا الزواج. أم عبد الرحمن من دبي سألت عن يعني سفر المرأة من دون محرم، تقول يعني كثر الحديث حول هذه المسألة والناس في نقاش وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الرحمن من دبي، مثل ما ذكرت لك، هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي ترد إلى البرنامج، يمكن يكون رقم واحد من الأسئلة التي تتكرر، وسبق جواب يعني ومنشور الأجوبة ولله الحمد والمنة. أختي الفاضلة، المسألة ليس فيها إجماع، يعني نحن لما نتكلم حتى وإن رجحنا شيء لابد من الإنصاف والعدل، يعني طالب العلم لما يتكلم ما يجوز له يصادر المسائل، ها ما يصادر المسائل، لكن يتكلم بعدل، يتكلم ويذكر الأدلة فيها. مسألة خلافية عندنا قول مذهب عندنا قول في عليه مذهبان من المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، أن المرأة ما تسافر إلا بمحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة، وجاء في لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وجاءت تعددت يعني أوجه الحديث في منع المرأة من السفر إلا بمحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حجة مع امرأتك. وهذا من أقوى الأدلة على أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، وما فرق بين السفر الطويل ولا السفر القصير ولا السفر الآمن ولا السفر المخوف، عام هذا 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 القول الأول، واضح. القول الثاني بارك الله فيك، قالوا: نعم، المحرم مشروع للمرأة في السفر، مشروع، وهذا محل إجماع أن المحرم مشروع. اختلفوا في الحكم فقالوا: نعم، الأفضل أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. طيب إذا ما وجدت محرم؟ قالوا: ينظر إلى طبيعة السفر، فإذا كان مع رفقة مأمونة، مجموعة نساء مأمونات مع رفقة مأمونة، وأيضا أمن الطريق، اشترط بعضهم أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، قالوا يجوز. وذكروا طبعا على ذلك أدلة، منها حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لكن هذا مردود، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وذكروا أدلة فيها إخبار عن المرأة أنها يعني في آخر الزمان تهاجر، لا تخاف إلا الله، يعني تهاجر من بلد إلى بلد، الضعينة هذه، وذكروا أدلة في هذا. لذلك أختي الفاضلة، يعني فيه من مشايخنا المعاصرين من يذهب إلى أن السفر، سفر المرأة بالطائرة مأمون، يعني لأن الغالب في سفر الطائرة أنه آمن، غالب سفر الطائرة أنه آمن، ولذلك قالوا مأمون الطريق ومأمون أيضا الرفقة، وإذا وجدت مجموعة نساء قالوا هذا مأمون، من أفضل يعني وسائل النقل هي الطائرة مثلا، واضح، يقولون هذا. لكن في مسألة أخرى أختي أم عبد الرحمن، في مسألة أخرى غابت عن بعض النساء اللائي يترخصن بالسفر من دون محرم بناء على فتوى كثير من أهل العلم، أنها تروح من دون إذن زوجها، وهذه مصيبة. يعني بعض النساء الآن يتفاجأ زوجها: وينك أم فلان؟ قالت: أنا في مكة. خير؟ قالت: لا والله، سافرت مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، والشيخ فلان يقولون سافروا ما في مشكلة. الشيخ فلان ما قال لك روحي من دون شور زوجك، ولا قال لك لا تخبرين، لا تستأذنين زوجك، يجب عليك أن لا تخرج إلى بيت أبيك وأمك اللي في الشارع الثاني إلا بإذن زوجك، إلا إذا أعطاك الإذن العام. إذا أعطاك الإذن العام نعم، أما طالع البيت والدك والدتك اللي في الحارة الثانية ولا في الشارع الثاني ما يجوز المرأة تخرج إلا بإذن زوجها، وهي رايحة لبيت أبيها وأمها. كيف تسافر مسافة بعيدة جدا وتقول والله المشايخ يقولون سفر من دون محرم إذا كان الطريق مأمون والرفقة آمنة؟ طيب ما قالوا لكم أن لا تستأذنون أبو العيال؟ يعني لدرجة للأسف تطور الأمر، بعض النساء يسافرون إلى بلاد للسياحة بعيدة وزوجها ما يدري، يتفاجأ طالعة مع صديقاتها ولا طالعة مع أهلها أو قريباتها، هذه كارثة مصيبة. طاعة الله ما تنال بمعصيته. إذا كان والله ذهابها على فتوى أحد العلماء من دون محرم مقتنعة بهذا، طيب فتوى هذا العالم نفسه يقول ما يجوز المرأة تطلع من دون إذن زوجها، وما يجوز تروح أصلا لا حج ولا عمرة إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان زوجها متعسف في الفريضة، يعني ما أسقطت ركن الحج، زين ما أسقطت ركن الحج وزوجها يمنعها، ما لها طاعة تروح مع والدها ولا مع أخوها ولا مع ولدها. نعم صحيح، هذا الحج إيش الفريضة، حج النافلة لا ما تروح إذا قال زوجها ما تروحي، العمرة ما تروح إذا قال زوجها ما تروحي، تطيع زوجها. واضح يا عبد الرحمن؟ فهموا النساء هذا الشيء، لأن للأسف في خلط. يقول تفاجأت زوجتي رايحة مع أهلها خارج الدولة وأنا ما عندي خبر، ما عندي خبر، اتصلت علي من هناك قالت تراني أنا مع أهلي. كيف؟ وش قيمة الزوج أجل؟ وش يعني لماذا جعل الله عز وجل الزوج قائم على البيت؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. والله ما يستطيع الإنسان يفعلها مع مدير إدارة. أنت موظفة عند المرأة موظفة في إدارة ولا في مدرسة ما تستطيع تطلع إلا باستئذان. كيف؟ هذا البيت مملكة صغيرة، قائدها هذا الرجل، يجب أن يحترم وأن يعطى حقه، ولا يجوز مثل هذا الابتذال وهذا التهاون وهذا التساهل اللي حاصل الآن عند بعض النساء، الله يهدينا وإياهم. هذا كلام غير صحيح، يعني الآن يختطفون بعض الفتاوى ويوظفونها توظيف مغلوط، فلا بد من تنبيه النساء إلى مثل هذا الأمر. بارك الله فيكم عبد الرحمن. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مش عارف شيخ أبي عزيز.
مرحبا أختي.
عندي 4 أسئلة يا دكتور.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة لصلاة الفجر أنا في غلط من في نفسي من الموضوع، يعني نصلي بالله عليك يا شيخ فهم هذا كويس، نصلي ركعتين الفجر وبعدين نجيب الأذكار وآية الكرسي، ولا نوض على طول نصلي الصبح وبعدين نجيب الأذكار وصلاة وآية الكرسي؟
أنت تقصدين محمد الصبح الفريضة ها؟
إيه هي الصبح اللي ركعتين الفجر وبعدين شنو نقول بعد صلاة الفجر وبعدين نوض لصلاة الفريضة شنو نقول تاني، عرفت؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول يا دكتور.
نعم.
السؤال الثاني، مرت خوي طالعة في سيارة هي وولدها عمره 14 سنة، فداروا حادث في الطريق، الراجل اللي ضربوه توفى. هنا زوجة خوي قالت الراجل هو اللي غلط، لكن يعني بنفهم يعني هل القيام حتى على الأولاد اللي عمره 14 سنة ولا الأم بس؟
من الذي يقود السيارة؟
ابنها 14 سنة عمره،
هو الذي يقود السيارة ها؟
ايه، وهي في جنبها مقعدة.
بلغ هو بالغ؟
لا مو بالغ
ها؟
ايه 14 سنة.
طيب السؤال الثاني
يا شيخ، بالنسبة احنا في ليبيا في الخطبة وفي الزواج نحطوا في مصاحف صغيرة في الهدايا متاع الزوجين وللزبائن وللمعزومين المعزين، فاني اجمع عندي عدد منهم، فاني جمعتهم واعطيتهم لولدي قلت له حطهم في مسجد، هل هذا يمشي لي انني نبي نتخلص منهم؟ معكي يا شيخ.
يعني قصدك المصاحف اللي عندك أنت بعثت ابنك فيها إلى المسجد وقف؟
أي جمعتهم وعطيتهم لولدي قلت له حطهم في المسجد.
أي طيب شام
مصاحف صغيرة. السؤال الرابع يا شيخ لو سمحت.
وين الرابع؟ راح يا أم محمد من ليبيا. طيب أرجع إلى الأخت أم عبد الرحمن من دبي، تقول يعني ممكن تذكر شيء من فضائل المدينة أو زيارة المدينة. أختم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للمدينة النبوية هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ومهبط الوحي، وهي محل المهاجرين والأنصار، وهي دار النصرة ودار العزة ودار الهجرة التي هاجر إليها الصحابة من مكة إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمدينة لها فضائل كثيرة، وهناك مصنفات في فضائل المدينة، كتب في فضائل المدينة مصنفات، واضح بارك الله فيك. وأهم شيء في المدينة هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ومن زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسن له أن يزور قبره، وأن لا يقصد الزيارة يعني سفرا يسافر إلى قبر النبي، لأن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن من دخل المسجد وصلى فيه ما يعني تيسر له يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يدعو ولم يبقى على الأذان إلا دقيقة دقيقتين ثم قال بسم الله والصلاة على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول، يقول هل هذا يكون يعني يصدق عليه أنه تعجل؟ محمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما تعجل هذا ولله الحمد والمنة. فإذا قال لا اللهم لك الحمد اللهم صل على نبيك ثم دعا وهو ينتظر الأذان لا حرج في ذلك، وقصدي لا يكون من المتعجلين في ذلك. وموضوع التعجل الذي ذكرت عجلة هذا هو عندنا الأدعية على ضربين، أدعية لم يرد فيها تقديم شيء من التمجيد والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأدعية المقيدة، أدعية المقيدة أو الأدعية التي في السجود مثلا، لأنه سبقها تعظيم صلاة، أنت لما تقرأ الفاتحة عظمت الله سبحانه وتعالى، لما جلست في التشهد أيضا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الدعاء من دون تقديم لهذه الأشياء. أما الدعاء العادي الذي يدعو به الإنسان المسنون أنك تقدم بين يدي دعائك التعظيم والتمجيد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن أبو ظبي يقول: بعض المساجد الحنفيات نازلة، فأنا ما أستطيع أنني أبدأ غسل اليدين من الأصابع، يقول أغسل من المرفق، ما حكم ذلك؟ يجوز يا محمد. بالنسبة للعضو المأمور غسله في الوضوء أو مسحه في الوضوء على أي حال غسلته فهو ولله الحمد صحيح. بدأت من هنا إلى هنا، بدأت من هنا إلى هنا، بدأت من النصف ثم إلى الآخر ثم كملت من هنا، كل هذا جائز ولله. أهم شيء تعميم البدن بالماء، الرأس تمسح من الخلف إلى الأمام، من الأمام إلى الخلف، عن اليمين، وهذا المهم عممت رأسك بالمسح، يجوز هذا بارك الله فيك. خلاص مرة محمد سامحني باقي لك سؤال، ومحمد من ليبيا أيضا، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.